نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس. هذا البرنامج برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.
إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا.
توكلت في رزقي على الله خالقي وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يك من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق. سيأتي به الله العظيم بفضله ولو لم يكن مني اللسان بناطقي. ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق. وقد قسم الرحمن رزق الخلائق.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلا تكلفا فدعه.
أسعد الله صباحكم جميعا أيها المستمعون الأفاضل بكل خير وبركة وسلام، وبرحبا بكم إلى هذا الصباح الجديد عبر صوت الأقصى في حلقة تفاعلية من برنامج مع الناس. اليوم هو السبت 7 من ذي الحجة من العام الهجري 1442، 17 من يوليو تموز 2021.
وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب.
إذا المرء لم يرضى بما ربه وهب فلن يغنيه مال وإن زاد ما كسب. فكن راضيا ترضي الإله بأمره، فدرب الرضا نور ونبت الرضا ذهب.
نسأل الله عز وجل أن يرضينا بما كتبه لنا في هذه الحياة الدنيا التي نعيشها، لأن القناعة يا جماعة هي المفصل أو العامل التي إذا وجدت في قلب إنسان عاش حياته سعيدا مطمئنا. أما إذا فقد القناعة، إذا فقد الإنسان القناعة سيبقى في هذه الحياة يلهث يلهث ويلهث ويلهث ولن يأخذ شيئا أكثر مما كتبه الله له. أسعد الله صباحكم في هذه الحلقة الجديدة التي أصحابكم بها من وراء الميكروفون محمد سلامة، وبصحبة الزميلين العزيزين أحمد أبو سعد من الإخراج والتنفيذ، بلال الحطو من الهندسة الإذاعية، ومن الإعداد لهذا اليوم حسام مقداد.
لما تحييها بصلاتك، لما ترويها بزكاتك، والعفو أجمل صفاتك، تحلى الحياة.
اليوم هو السابع كما ذكرنا وأشرنا قبل قليل من ذي الحجة، يومان فقط يفصلنا عن يوم عرفة، مش عن يوم العيد، عن يوم العيد ثلاثة أيام، يوم عرفة يومين، 7 و8 كما ذكرنا. ويأتي أعظم يوم في العام، أعظم يوم في السنة. على فكرة أعظم يوم هو يوم النحر، يوم العيد، لكن بالنسبة ربما للمسلمين سواء الحجيج أو غير الحجيج، يوم عرفة يعني لا تقل أهميته عن يوم النحر. هذا اليوم الذي يباهي الله عز وجل به ملائكته وعباده فيقول يا عبادي انظروا، أو انظروا هؤلاء جاءوني شعثا غبرا يرجون رحمتي. هذا اليوم الذي يغفر الله لعباده بالجملة، هذا اليوم الذي يغفر الله عز وجل ويسامح فيها عباده بالجملة. المهم أن نكون من هؤلاء الجملة، لأنه والله من المصيبة أن نحرم من أجر يوم عرفة ومن نعمة يوم عرفة ومن نفحة يوم عرفة ومن هدايا وجوائز يوم عرفة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في هذا اليوم وفي حق هذا اليوم: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة. ما في يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله تعالى إلى السماء. إحنا بنعرف طول حياة إنه الله عز وجل يتنزل إلى السماء الدنيا في الليل في الثلث الأخير من الليل، ويعني يسأل عباده هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر. في يوم عرفة بالعكس ينزل الله عز وجل في النهار، في النهار والناس بتتسوق والناس الملهية واللي بيروح يحلق واللي ببيع واللي بيشتري واللي بيجهز بيته واللي بحضر واللي بنظف. في هذا اليوم ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا ويباهي بأهل الأرض أهل السماء. الله عز وجل بيتباهى بالناس. يوم مغفرة، مغفرة، يوم عتق من النار، يوم صفح، يوم مسامحة، يوم أكمل الله عز وجل فيه الدين. عشان هيك إحنا يا جماعة لما بنحكي إنه هو فعلا عيد حقيقي للمسلمين، كل المسلمين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أحد اليهود جاء إلى سيدنا عمر بن الخطاب وقال له لو أنزلت هذه الآية لدينا في ديننا لاتخذناها عيدا. هذا أحد واحد من اليهود أيام زمن الصحابة. لك أن تتخيل أخي المستمع أختي المستمعة إن هناك جائزة تنتظرك في يوم محدد، جائزة حضر لك إياها مؤسسة، حضر لك إياها شخص عزيز، يعني بتنتظرك في هذا اليوم. طبعا أنت بتنتظرها بفارغ الصبر لأنه حفل تكريم أو جائزة أو هدية. وهذا هو بالتحديد يوم عرفة. شو بتعمل؟ أكيد بتستنى، تستنى على حر من الجمر، وبتعمل كل ما في وسعك على إنك أنت تتجهز لهذا اليوم. تلبس أجمل الثياب، تتعطر بأجمل العطور، تتجهز وتتهيئ نفسك لاستقبال هذا الحفل الكريم اللي ربنا اللي قائمين على الحفل بدهم يكرموك فيه. وهذا وبدون تشبيه ما يحصل في يوم عرفة. يا جماعة من عظيم هذا اليوم إنه خير يوم عرفة لا يقتصر على الحجيج، خير يوم عرفة لا يقتصر على الحجيج بل يعم البشرية جمعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة، صيام هذا اليوم أحسب، هكذا يقول الرسول وهو الذي لا ينطق عن الهوى، أحسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. بمعنى أنه يا جماعة يوم عرفة ونفحات عرفة وجوائز عرفة وهدايا عرفة لا تقتصر فقط على الحجيج الذين يقفون في صعيد عرفات.
أجلها بالنبضات قلوب الناس في عرفات، تناجي الله بالنبضات وبالأشواق تسكبها وتمزجها مع العبرات، قلوب الناس في عرفات تناجي الله بالنبضات قلوب الناس في عرفات.
لا أجمل من هكذا بشرى ومن هكذا هدية يبشر الله عز وجل به بها عباده المؤمنين. والله اللي بصوم في هذا اليوم سأكفر وسأغفر له ذنوبه في السنة السابقة والسنة التي تليها. وأعتقد أنه إحنا كلياتنا يعني عندنا ذنوب، ما فيش حدا فينا معصوم، كلياتنا بنعمل أحيانا السبعة وذمتها كما يقال، وأحيانا بنخطأ في يعني حقوق الآخرين وفي حق الله قبل حقوق الآخرين. يا جماعة المهم أن نكون من هؤلاء، أن نكون من هؤلاء الذين يغفر الله عز وجل. لأنه إذا لم نكن من هؤلاء وسط هذه الرحمات، وسط هذه الجوائز، وسط هذه الهدايا التي ينزلها الله عز وجل على عباده، فالأصل يبحث الإنسان عما يخلصه من هذه من القيود والحواجب التي وضعت عليه. ربنا بيغفر لك ذنبك وبيسامحك على تقصيرك بحقه، لكن ما بيسامحك إذا أنت مسبب ضرر لغيرك، سواء هذا الضرر كان ضررا ماديا أو حتى معنويا. والغير هنا تشمل من عائلتك للصغيرة، من أخوك وأبوك وإمك وزوجتك وابنك وبنتك وأختك، لما تصل للرجل الذي يسكن في أمريكا اللاتينية. حقوق الله يسامح فيها الله، لكن حقوق العباد لا يسامح فيها. مش لأنه إحنا هذه جزء من الاستهانة بالله عز وجل أو تجرؤ عليه، لكن يا جماعة ببساطة الله من صفاته أنه كبير متعال، يعني أكرم الأكرمين الكبير المتعال، لو عذب عباده أو رحمهم جميعا لن ينقص أو يزيد من وفي ملكه شيء. رحمته وسعت كل شيء. الهدف الأساسي لربنا عز وجل خلقنا من أجله مش لأنه يعذبنا ولا بده يشقينا ولا يهددنا ويتوعدنا، بالعكس ربنا عز وجل خلقنا حتى ينظم حياتنا ونعبده ونحظى بوعده ومكافأته وهداياه.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أن نكون من عباده المتسامحين وأن نتشبه بهذا الخلق العظيم، لأنه ما نافس الله يعني أحد في كرمه إلا وكان الله عز وجل أغير منه وأكثر كرم منه. يعني كلما كنت متسامحا مع الناس كان الله متسامحا معك، كلما كنت يعني تغفر للناس زلاتهم كلما كان الله أكثر مغفرة لك في ذنوبك. وهكذا يقول الله عز وجل: من تقرب إلي باعا قربت إليه ذراعا، من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، أمن أتاني مشيا أتيته هرولة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج مع الناس. البداية ستكون طبعا بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي ينتظره المسلمون. تعودنا في قطاع غزة أنه يتم حل عدد من قضايا الغارمين من قبل رجال الخير ومن أهل الخير وحتى أيضا من الحكومة. أحيانا الحكومة دائما في الأعياد تقول أنها ستفرج عن بعض النزلاء والمسجونين، أولئك المسجونين الذين طبعا قضوا ثلثي مدة محكوميتهم. حول المعايير وأنه هذه القضايا كيف يتم حلها، يسعدنا أن نرحب بالعقيد أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية. أهلا وسهلا بك سيد أيمن.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
حياكم الله، أسعد الله وصباحك معنا في هذا اليوم الجديد. كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله عز وجل أن يكتبنا وإياكم من عتقاء هذه الأيام الفضيلة من النار. سيد أيمن، في هذا الموضوع قضايا الغارمين، مش عارف يمكن من بعد الحرب لليوم ما سمعناش أنه في قضايا تم حلها، مش عارف لأنه يمكن أثر الحرب هي التي تطغى ما زالت على الأجواء العامة، ولا أنتم ماشيين في هذا الموضوع سواء كانت في مناسبات ولا ما فيش في مناسبات؟
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وكل عام وأنتم بخير جميعا، ونتمنى إن شاء الله تنحل مثل هذه القضايا الشائكة والتي نعاني منها بشكل كبير في المجتمع الفلسطيني. قد تكون يعني قضايا الذمم المالية من أصعب القضايا التي أحيانا لا تجد لها حل إلا برد الحقوق إلى أصحابها. والحقيقة أن الشرطة الفلسطينية يعني فتحت الباب وما زال مفتوح الباب لحل أي إشكالية من هذا النوع، ونستقبل دوما يعني حالات تبرع من قبل أهل الخير للتخفيف عن معاناة مثل هذه القضايا، والتي أكثر من 80% فعلا هو عاجز عن سداد الديون المتراكمة عليه، ويتبقى 20% من قضايا يعني خلينا نقول النصب والاحتيال، اللي بيكون هو قاصد انه خلينا نقول بالكلمه البلديه يلبس طواقي. يعني
هذول برضو غارمين يعتبروا النصب والاحتيال؟
لا طبعا، لا احنا نفرق طبعا، حينما نسمح لاي جهه خيريه او رجل اعمال او حتى الحكومه حينما تريد ان تخفف عن كاهل هؤلاء الناس تنظر الى طبيعه القضيه. القضايا انت تفرز الى قضايا ذمم ماليه وديون متراكمه كديون شرعيه، أو خلينا نقول تعثر مالي لبعض التجار وبعض الناس اللي وقعوا في أزمات مالية نتيجة للوضع القائم والانحصار، وبين قضايا النصب والاحتيال والتي يعني تعود إلينا مرات عديدة لنفس الشخص. فنحن نفرق في الحقيقة بين هذه وذاك، ولذلك لا، كل القضايا المسموح لها فقط بالتعامل أو التسهيل عليها أو التخفيف من حدتها. وإن كان في الحقيقة يعني اللي بيجي بيدفع الفلوس أحيانا بيقدرش يخلص صاحب القضية من كل ما هو عليه، لكن بخفف عنه يعني برفع عنه سجن 6 شهور أو أقل قليلا. وأحيانا بعض الناس الغارمين اللي عليهم مبالغ بسيطة هذه ممكن فعلا تغلق القضية ويسد الدين، وطبعا احنا بنجيب الناس اصحاب المديونية او اصحاب المال وبنحاول قدر المستطاع نخفف. يعني له 600 شيكل بنقول له تاخد 300 وتسامح معانا مثلا او كذا. بقول اه الغالبية بوافق، يعني بوافق انه ياخد نص مال وكاش او ثلاث ارباع او ثلثين.
يعني القضايا المتعلقة بالمال يتم تسويتها مع اصحاب المال وليس مع المحبوسين لديكم؟
لا طبعا ملوش المحبوس اللي بده يطلع بس يعني عليه الكاهل مش قادر يسدد، فاحنا نتفاوض مع صاحب المال نفسه.
يعني احنا بنعتبر برضو صاحب المال يساهم ايضا في انه هذا يخرج.
نعم كل الاحترام والتقدير، ما من انسان قليل جدا اللي بيرفضوا انهم يعني يتنازلوا، واصلا بكون هو اصلا متنازل في المحكمة عن جزء كبير وبضل جزء ثاني، وبرغم ذلك لا يستطيع صاحب الدين انه يسدد هذا الدين.
وهذا الرضا انتم تشعرون انه رضا حقيقي ولا هو رضا بده يتخلص من كل وجعة الراس ومن هالصداع اللي سببه؟
طبعا هو الاولى ان يسامح، يعني اي انسان داين حد في ظروف صعبة وعارف انه امامه مش قادر يسدد، الاصل عند الله عز وجل والاكثر اجرا واخلاقا انه يسامح خلاص يعني، او انه يصبر عليه فنظرة الى ميسر، او انه يقبل بالنصف او غدا وهو راضي. وعلى ما اعتقد معظمهم بكون راضي لانه بكونش اصلا يحلم انه يصل الى انه ياخذ ديونه او ياخذ مصاريف في يوم من الايام.
طيب يعني افهم حديثك انه الغارمين هنا هو كل ما يتعلق فقط بالذمم الماليه الحقوق الغير.
نعم
مزبوط.
نعم صحيح،
بمعنى انه اي قضيه اخرى لا تنسحب عليها قضية الغارمين.
نعم في موقوفين على غرامة مالية لصالح الدولة مثلا
حكومة
الحق العام، هذا مثلا بعض الناس عمل مثلا مشاجرة ومطلوب ان يدفع مثلا صلح جزائي مبلغ معين، هذا اللون من الوان خلينا نقول الحزم مع قضايا كثيرة موجودة في المجتمع اتخذتها النيابة العامة لزجر وردع بعض النفوس اللي بتعيد الكرة مرات عديدة في بعض القضايا، فبتدفعها فلوس بالصلح الجزائي حتى يكون رادع آخر بزيادة عن فالصلح الجزائي إذا مش قادر يدفع بده ينحبس. فمثل هذه الغرامات أيضا مفتوح سبيلها، بمعنى إذا جاء رجل أعمال بده يعني يطلع واحد عليه غرامة مالية مثلا صلح جزائي بقيمة 350 شيك أو 700 شيك أو 1000 شيك إذا كان أطلق نار أو كذا، ممكن يدفع هذا المبلغ ويطلع يعني، لأنه في النهاية إما حبس المقابل او دفع غرام مالي.
طب الحكومة بتتعاطى بشكل ايجابي يعني بتسامح بنص المبلغ ولا برضو بتسامحش؟
والله قضايا هي اصلا بتكون مخففة كثير يعني حتى المخالفات اللي احنا بنقوم فيها احيانا للعلم، يعني مثلا مخالفة قيادة المركبة دون ترخيص دون رخصة شخصية، هذه مخالفتها في القانون 1200 شيكل. احنا عمرنا ما اخذنا 1200 شيكل، دائما بناخذ 600 بناخذ 500 يعني اقصى حد او ادنى حد 500 وبنحرز المخالفة لأول مرة، وإذا تكرر طبعا بعد هيك يضاعف المبلغ وبينحبس الشاب اللي بيسوق بدون مركب وهكذا. فلا بالعكس يعني حتى الصلح الجزائي اللي مفروض من الدولة بيكون أحيانا كثيرا مخفف، ويعني في نظرة للوضع الاقتصادي القائم، وبرغم ذلك للأسف بعض الناس بتعيد الكرة في نفس القضايا وبيدفع صلح جزائي مضاعف أو بينحبس بدل ذلك.
من الذي يحدد سيد أيمن أنه هذا الشخص ربما يتم تعجيره على شخص آخر؟ هل عائلة الشخص الموقوف ولا الشخص الذي رجل الأعمال أو أهل الخير الذين ينمون أن يتبرعوا؟ من اللي بيحدد؟ هل الحكومة ولا عائلة الموقوف ولا الرجل الميسور اللي جاي يدفع المصاري؟
يعني قصدك مين اللي بيحدد المبلغ؟
مين بيحدد أنه هذا الشخص يطلع ولا ما يطلعش؟
لا هو اذا دفع الفلوس اللي عليه وخلاص بيطلع، احنا مش هدفنا.
انا فاهم لكن مثلا اليوم عندنا مثلا انت حكيت لي 80% تقريبا من الموقوفين هم على قضايا ماليه، لان حصه
لا مش 80% من الموقوفين ككل. لا انا قلت يعني من قضايا الماليه والذمم الماليه الموجوده 20% منهم 20% نصب واحتيال والباقي تقريبا ذمم مالية ومتعثرين.
تمام.
من أصل القضايا المالية. نعم.
أقصد إنه هل هناك مساواة إنه مثلا في الشمال في غزة في الوسطى في خان يونس في رفح إنه هذه المساعدة تصل بحيث إنه يكون هناك عدالة في التوزيع على كل المناطق، وإنه
والله
في السجن والله الواحد مثلا هل هناك مثلا في بعض الموقوفين في السجن مر عليه الغارمين مرة ومرتين وثلاثة وما حد شافه ولا حد طلع عليه، وين الإشكالية بتكون وين العقبة؟
لا شوف لا احنا بنكون عارفين يعني مثلا حتى في جسمه في الاصلاح والتاهيل السجون المركزيه في قطاع غزه طبعا لها علاقة مستمرة وعارفين كل قضية موجودة عندهم وعارفين الأشخاص وحتى يعني بيعرفوهم بيعرفوا القضاياهم وش بيعرفوا إذا كان نصاب ولا مش نصاب وبيعرف أصل القضية ومرافعاته واعترافاته فبكون ملف القضية كله عنده. فالآن لما تيجي جهة من برا بدها تتبرع أو تساعد طبعا وين الوجهة؟ الوجهة وزارة الداخلية، فوزارة الداخلية بتحولهم على السجون أو على مراكز الشرطة المختلفة لأنه احنا مقصودين الموقوفين للأسف الشديد بشكل استثنائي والأصل في القانون إلا يكون كذلك، الموقوفين على ذمم قضايا الموقوفين من قبل المحكمة مقسومين إلى قسمين، إشي في الإصلاح والتأهيل في السجون المركزية اللي بياخدوا كامل حقوقهم، وعدد أيضا لا بأس به حوالي تقريبا يعني 40% منهم موجودين في مراكز الشرطة في مراكز توقيف الشرطة، والأصل ما يكونوش هناك، لكن إحنا نظرا لعدم وجود أماكن كافية أحيانا في السجون المركزية فبتم توقيف بعض الأشخاص في مراكز الشرطة بشكل استثنائي.
يعني عمليا الحكومة أو النيابة هي التي الطرف الرئيسي الذي يحدد هذا الشخص من ذاك، مظبوط؟
لا، الجهة القائمة يعني السجن نفسه مدير السجن والإدارة القائمة هناك تكون عارفة ومصنفة وحتى محضرة القضايا لأي لحظة بيجي فيها من أهل الخير أو جمعية أو حد أو مساعدة أو حتى إفراج من قبل الحكومة، بتكون مصنفة هي الأشخاص مين اللي إله الأولوية، مين اللي له قضايا، مين اللي عليه الدور، مين اللي ممكن يساعد ومين اللي مش ممكن يساعد إذا كان مبلغ كبير.
والأولوية في الأغلب لا تكون للمبالغ الكبيرة بقدر ما أنكم تريدون أن يعني يخرج من السجن أكبر عدد من الموقفين.
هذا صاحب قضية وهذا صاحب قضية، لكن ننظر إلى القضايا أصحاب خلينا نقول المبالغ القليلة بالدرجة الأولى هم الأولى.
طب ما هو صاحب القضية أو صاحب الأموال الكبيرة يعني هذا لن يصل الدور إذا بقي الحال على ما هو عليه.
طيب احنا بدنا نحاول نخفف قدر المستطاع من العبء الموجود، إذا كان عبء كبير مش هنقدر نخفف عنه كثير. هذه مشكلة كمان للأسف الشديد.
طيب عمليا الآن في عيد الأضحى في هل هناك جهود في مبادرات بخصوص الغارمين؟
نعم بدأت الكشوفات تجهز يعني، وفي كثير من الأهل الخير بدأوا يتحركوا فعلا، وأطلقنا يعني قبل في الأسبوع الماضي مجموعة من الغارمين طلعوا، وما زلنا ننتظر يعني كثير من هؤلاء الناس اللي ساعدوا وما زالوا بيساعدوا فعلا يعني أخذت دور كبير في الفترة الأخيرة، وفي ناس من المشهورين يعني اللي كان لهم باع طويل منهم كان الدكتور فهم شراب وغيره من جمعيات مؤسسات من أهل الخير، فعلا بدأت تشعر بمعاناة وأنين أصحاب القضايا والذمم المالية واللي هم فعلا مصنفين ضمن حتى مفهوم الذكاء الإسلامي أنه غارمين وبيحق لهم أو بطلع لهم نصيب من هذا الأمر، ولو كانت حتى الدولة عندنا يعني بحالة مالية جيدة لكان فعلا كان لهم النصيب الأكبر لإخراجهم ودفع المبالغ عنهم من باب الذكاء.
طيب الحكومة أيضا يكون لها دور في المناسبات، هل يمكن أن نشهد في هذا العيد أيضا إفراج عن ممن قضوا ثلثي المحكومية أو لديهم حسن سير وسلوك من الموقوفين؟
نحن بشكل مستمر يعني أنا حسب يعني اطلاعي بشكل مستمر وزارة الداخلية يعني كل من هو حسن السير والسلوك ومنضبط وملتزم خلينا نقول بدون أي مشاكل وقضايا فعلا يعني ليس لها علاقة خلينا نقول قضايا الإجرام أو السرقات أو ينظر إليه بعين العطف والمسامحة في إنزال يعني الثلث الأخير من العقوبة والإفراج عنه طبعا بعد موافقة الجهات الحكومية القضائية اللي كانت سبب في توقيفه بالدرجة الأولى، فبنساهم بشكل كبير جدا حقيقة في التخفيف من عبء ونهيك عن حتى الإجازات اللي بنعطيها لكثير من هؤلاء الناس حتى يخففوا عن كاهل أنفسهم ويبحثوا لأنفسهم عن طريق لحل مشاكلهم، أو كثير منهم بطلب حتى طب أعطوني فرصة بس أعطوني إجازة أنا بقدر أحل بقدر أجيب مصاري بقدر كذا، فبنعطيه مرة واثنين وثلاثة أحيانا لكن لما بنلاقي بدون أي نتيجة بعود تاني بل في السجن، لأنه أيضا الغريمه صاحب الحق بطالب وبنادي وبلاحق وأحيانا بيتهمنا أن احنا بنخفف على هؤلاء الناس والأصل يعني نشد عليهم من أجل أن يدفعوا الفلوس.
أشكرك جزيلا سعقيد أيمن البطنيجي وأحييكم حقيقة على هذه الروح والتعاطي الإيجابي مع المبادرات الخيرة للإفراج عن بعض الموقوفين في قضايا الذمم المالية وقضايا الغارمين. شكرا جزيلا لك المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
الله يصبحكم بالخير ويمسيكم بفرحه. لم الشمل امتى يكون ويداوي قلب جراحه.
الله يصبحكم بالخير ويمسيكم.
في عيد الأضحى المبارك يتزاور الناس، ليس في العيد أضحى فقط، أيضا في عيد الفطر وفي المناسبات يتزاور الناس يتكافلون، وديننا الكريم حثنا على أن نساعد ونخفف عن بعضنا البعض. لا شك أن الوضع بشكل عام صعب، وما يزيد من صعوبة الأوضاع هو الحال السياسي. حالنا السياسي يا جماعة في فلسطين والله لا يدعو للتفاؤل. يعني في كل بقاع الأرض الحكومات تحرص في المناسبات، على يعني إرضاء شعوبها، على تدليل شعوبها، على خلونا يعني نكون واقعين أكثر، تقديم بعض العروضات والميزات لشعوبها في المناسبات. مظبوط ولا لا؟ يعني اللي عليه ثلاث مخالفات بخلوا له مخالفة، يعني إلى حد ما بيكون في تعاطي إيجابي من قبل الحكومة مع الناس في المناسبات فقط. إلا أنه إحنا في بلدنا نشعر أنه السلطة أحيانا في بعض المناسبات الأعياد تتفنن في إرهاق المواطنين وإنهاكهم. يعني هذه المبادرة اللي حكينا عنها مبادرة طيبة، لكن على الشق الآخر نجد أنه حتى الآن لا زال الناس ولا زال حديث الناس كله ينصب حول لماذا تمنع السلطة الفلسطينية حتى الآن إدخال $100. يا جماعة المنحة القطرية من بعد الحرب حتى الآن لم تدخل. طب ليش؟ ما السبب؟ ما العائق الذي يمنع دخول هذه المنحة القطرية؟ باختصار إنه هاي المنحة وهاي الأموال لازم تدخل عن طريق السلطة، هكذا تقول السلطة. طب لو ما دخلتش عن طريق السلطة شو بده يصير؟ طيب ما بدناش تدخل عن طريق حماس، تدخل عن طريق الأمم المتحدة عشان ما حدش يزعل ونرضي الأطراف جميعا، برضو ممنوع. طب يعني إحنا لا تركين الناس يعيشوا ولا إحنا مدين لهم أسباب الحياة؟ مش معقول يا جماعة. يا جماعة هذا الموضوع بالتحديد يأخذ في كل يوم منحنى سلبي. أنا بتابع على منصات التواصل أجد أن هناك حالة غضب من تعنت السلطة الفلسطينية في إدخال الأموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة. ولمين هاي؟ للفقراء، هاي أموال جاي مش للموظفين ولا لطرف سياسي بعينه دون طرف آخر. يمكن الناس اللي بيسمعون الآن جزء منهم بياخذ من المنحة القطرية، والله ما لهم علاقة بحماس. تيجي عن طريق الأمم المتحدة، تيجي عن طريق الناس، تيجي عن طريق حماس، عن فتح، المهم تيجي المصاري. يعني بالله عليكم، هل العزف على وجع الناس في هكذا مناسبات وأعياد هذا مكسب؟ هذا مكسب سياسي؟ والله أنا بعرف المكسب السياسي إنه والله اليوم مين بيطلع أسرة من داخل السجون، هذا هو المكسب السياسي. مين بيجبر الاحتلال على الرضوخ لحقوق الفلسطينيين، هذا هو المكسب السياسي. مين بيتخذ موقف سياسي ودبلوماسي قوي، هذا موقف سياسي فعلا يحسب له. لكن انه انا اعذب الناس في عيد الله عز وجل وانا بديش اصرف لكم المصاري ولا اصرفكم الشؤون عشان والله اليوم حماس عملت او ما عملتش، او عشان اليهود بدهم او بدهمش، طب مين المتضرر؟ الناس المتضررين. الناس بتفكروها يا جماعة فارقة معها مين اللي بده يصرف لها $100؟ اصلا الناس بتروح على تاخد $100 بتطلب تحكي رأيها زي ما بدها، سواء كان رأيها يعني يوافق هذا الطرف الذي صرف هذه الدفعة أو لم يصرف. لم يعني يصل الناس إلى مرحلة أنهم يحددوا مواقفهم. يعني لو السلطة صرفت لهم المصاري ولا حماس صرفت لهم المصاري، اليوم الناس ليسوا في صدد أنهم والله إحنا شبعانين وخلصنا وإحنا الآن بعنا توجهات ورؤى سياسية وكل واحد يعبر عن موقفه. لا، البلد يا جماعة تعبانة، قطاع غزة منهك اقتصاديا، منهك من الحصار. فاللعب والعزف على وجع الناس في سبيل تحقيق موقف سياسي ومكسب سياسي أعتقد أنه هذا خطأ كبير تتحمل بالدرجة الأساس السلطة الفلسطينية التي حتى اللحظة تمتنع عن الموافقة على الآلية التي اقترحها الجميع. القطريين اقترحوها، المصريين اقترحوها، الأمم المتحدة اقترحوها، اليهود نفسهم اقترحوها، وجماعة السلطة الفلسطينية بيعتبروا انه هذا انجاز وطني كبير. طيب يا جماعة هي الارض، هي الضفة الغربية، يعني ياريت تتنحونا شوي مع اليهود بخصوص الضفة الغربية، ياريت شوية تنحى هيك وشوية عناد كربع العناد اللي احنا نجده من السلطة في حق اهل غزة. يعني هذا ما نرجوه، وهذا ما يرجوه المواطن الذي ينتظر عيد الاضحى المبارك بأحر من الجمر وما فيش معه مصاري، ما فيش رواتب. حتى السلطة الفلسطينية قبضت موظفيها قبل تقريبا أسبوعين، خلصت، مش عارف هي للعيد ولا للديون. وبرضو الحكومة في غزة صرفت 200 شيكل سلفة، يعني ما فيش مصاري في البلد. يعني الله، يعني الله يعين الناس، يعني هذا صحيح عيد اللحمة، لكن الله يعين الناس برضو اللي العيد الماضي ما راحوش على أقربائهم بسبب الحرب. يعني بدها تكون العيد هذا شوي مضاعف الأمور، مزبوط ولا لا؟ فإن شاء الله يكون خلال هاليوم هلا بكرة يكون في قرار حكيم وموفق من السلطة الفلسطينية، نتجاوز في هذه الحالة من الضنك وهذه الحالة حقيقة من يعني العزف على معاناة الناس ووجعهم. اتصال جديد، السلام عليكم.
عليكم السلام، يعطيك العافية،
حياك الله، تعرف عليك.
معك أبو محمد، يسعد صباحك
أبو محمد. يا أهلا بك أبو محمد، يسعد صباحك، أهلا وسهلا.
تفضل أبو محمد. حي تل السلطان.
أهلا بك من حي تل السلطان رفح. تفضل
أخوي. إحنا في عندنا مشكلة، وهي مشكلة عامة مش خاصة.
وهي
إنه إحنا عندنا مشكلة الكلاب في منطقة تل السلطان بأعداد ضخمة.
الكلاب؟
أحجام الكلاب في الليل، وأحجامها كبيرة كمان، وبتيجي بين البيوت بشكل مزعج وهيك، تمام؟
نعم.
وبتهاجم الأولاد الصغار أوقات.
يعني هاي الكلاب بشكل يومي يعني بتنتشر في في المنطقة عندكم؟
يومياً. لازم ها في لها مناطق بتقعد فيها.
وين هاي المناطق بالتحديد؟ احكي لي أسماء المناطق اللي بتكون موجودة فيها.
يعني منطقة دوار أبو السعيد موجود فيها. عند الحديقة اليابانية موجود فيها. بين عقبال الإسكان الأبيض موجود فيها، شارع الطيران موجود فيها، منطقة السوافي موجود فيها، فهي موجودة في الأماكن هذه بشكل دائم. في الليل بتنزل بين البيوت بتمشي.
وهي المناطق اللي ذكرتها فيها ناس، يعني فيها سكان والناس ممكن يعني يتأذوا منها، مظبوط؟
هذه مناطق أساسية في حي تل السلطان.
هل سبق انه كان في يعني اذيه لاحد المواطنين نتيجه الانتشار هاي الكلاب في الضاله؟
في تل السلطان بضم الحي السعودي، والحي السعودي يعني من ضمن تل السلطان. قبل هيك صار في حكي انه متهجم على الناس صلاه الصبح،
صلاه الصبح ورايح الفجر. والبلديه عملت شيء؟ الشرطه هناك عملوا شيء يعني لهذه المشكله ولا متروكه؟
لحتى الان ولا حاجه. احنا اتصلنا بشكل يعني شخصي مع حدا، قال انه الموضوع موجود في البلديه وبدهم يعني ياخذوا قرار فيه. هذا كلام من الشهور، لكن لحتى الان فيش قرار.
يعني قرار زي ايش؟ انت مثلا انت كمواطن ايش بتشوف حل المشكله هاي؟
يعني يا بلموا الكلاب يا بقتلوهم، وليش يضلن في الشوارع من انتشارات بأعداد ضخمة؟
أعداد كبيرة.
ضخمة كثير. طيب. أبداً بمشيش كلب لحاله، يعني يا قطيع. يا أربعة خمسة مع بعض، يا بتلاقي بالعشرة بكون المشي.
يعني ما فيش مفر لو صادفك لا سمح الله يعني كلب ولا شيء، ما فيش إنك تتحايل عليه ولا تبعد عنه.
بعدين هذول الشوارع الرئيسية خاصة في الليل، يعني في حي تل السلطان الناس بتمشي فيه كثير في الليل. هذول الشوارع الرئيسية أو الأماكن الرئيسية في الحي اللي بنمشى فيها.
هاي الكلاب الله يكرم السمعين بتبدا من بعد صلاه العشاء بتنتشر ولا في ساعه متاخره من الساعه 12 وطلع؟
هن موجودات في الاماكن هذه، موجودات طول اليوم
نهار ليل.
في الليل بيبدن ينزلن على الشوارع يمشين عادي عادي. في الليل ما بين الساعه 11 و12 في الليل شارع النص بيكون فيه الكلاب، اللي هو شارع الرئيسي في يعني
بيقزروا زي ما الناس بتقزر.
لا في شارع النص هذا، يعني اللي بيعرف حي تل السلطان هو الشارع الرئيسي، يعني في محلات كتير وهيك، بنزل الكلاب يدورن على الأكل بعد 11 في الليل لأن الناس خفت في الشارع، فبينزلن بصيرن يلحقن ورا بعض ويزعقن، وصوتهم بيلمس في الليل، تكون قاعد في بيتك بهدوء فجأة صوت الكلاب يعني يعون.
نعم.
الأولاد الصغار بيلتمسوا منها.
طيب أتمنى إن شاء الله إنه هذا الموضوع نطرحه إن شاء الله على رئيس البلدية ونشوف يعني إيش رؤية البلدية لهذا الموضوع. شكرا جزيلا لك أخي الكريم أبو محمد. اتصال جديد أيضا، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
صباح الخير للصوت الأقصى، الصوت الحر، منبرنا الحر. صباح الخير للجميع، صباح الخير إلك، صباح الخير لإخواننا في الداخل والخارج والشتات. معك أبو جهاد علي أحمد أبو الشرار من غزة هاشم يا صديقي.
تفضل أبو جهاد.
أنا عبر أثيرك وأثير صوت الأقصى بقولها وبأعلى صوت اسمي أبو جهاد أبو الشرار من روائع المحبة في الله، أن يتذكر المرء أنه في كل لحظة له عزيز غالي ينتظر منه الدعاء.
أبو جهاد في عندك مشكلة بخصوص في بخصوص القضايا الحياتية؟ في عندك مشكلة؟
صحيح أي نعم. تفضل. دعاء صغير اللهم
لا لا لا, لا, لا الدعاء خليه ليوم عرفة، خليه ليوم عرفة، خلينا هالجهة نطرح مشكلة.
أنا سؤال يا مولانا، إحنا في غزة هاشم عندي أمانة، عندي رسالة محملة، أسكن في الجند المجهول من الشباب اللي بيبيعوا قهوة وشاي داخل حرم الجندي. إيه البلدية بتلحقهم بتطردهم، أنا قاعد أنا على كوباية شاي بشيك البكون ساكن في الجندي بنزل أنا وولادي، بتطردهم بحملوا كرسيهم بحملوا بسطاتهم ببهدلهم داخل حرم الجندي، لا بأسوا على السيارات لا بيدايقوا على السيارات، يعني داخل الحرم من جوا العامل بسطة متر متر.
طب ليش شو بحكوا لكم الشرطة ما تسكوش؟
أنا قاعد أدت الشرطة في البلدية لا داعي لذلك الأسماء، بقولوا ممنوع القاعدة على الكراسي ممنوع. طب وين نقعد؟ أنا جايب زوجتي أقعد، بقولك لا ممنوع تصادروا الكراسي.
هذه الكراسي لا. الكراسي اللي هي موضوع على الناس ولا كراسيكم خاصة؟
الكراسي البلاستيك تعون الشاي والقهوة اللي تجيب لك خمس كراسي حوالين تصفتوا أو ستة يترزق قبل شاي أو قهوة بشيء كده. عاد حلفوني يا صديقي قالوا أمان الله تنقل صوتنا لصوت الأقصى يحكم مع رئيس بلدية غزة السراج، يعني الرحمة لأنه إحنا بنترزق بناكل عايشين. أنا
على راسي يا أبو جهاد
أنا بشكرك كثير، صباحك ورد صباحك عسل للأعلى وللأمام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك يا عسل يا أبو جهاد، شكرا لك. طيب الآن معنا رئيس بلدية رفح الدكتور أحمد الصوفي. دكتور أحمد السلام عليكم. دكتور
ألو.
السلام عليكم دكتور أحمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله دكتور وكل عام وأنتم بخير في هذه الأيام الفضيلة. دكتور خلينا أبدأ معك أولا من يعني شكوى أحد المواطنين من رفح طرحها قبل قليل بخصوص انه انتشار يعني الكلاب الضالة عزكم الله في ساعات الليل واقترابها بشكل يعني كبير من منازل المواطنين، وربما انت تعلم جيدا انه هاي الكلاب احيانا تسبب الأذية والضرر للمشاة او المارة. كيف تتابعون هذه المشكلة اولا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحييكم في إذاعة الأقصى في هذه الأيام، أيام الغفران والرضوان والرحمة، يعني هي أفضل أيام الله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد
يا رب
والغفران من الله والرحمة. بالنسبة لموضوع الكلاب الضالة، هذا الموضوع يؤرق البلدية بشكل كبير، ولقد يعني شرعنا في وضع حلول لهذه الأزمة، وأنت تعرف أن مدينة رفح هي مدينة حدودية، ولقد زادت هذه الظاهرة بعد إزالة مدينة رفح المصرية من الجانب المصري، فلم يعد هناك مكان للجوء الكلاب وتغذيتها، فانتقلت إلى الشمال عبر الحدود.
يعني هدول الكلاب مش من عنا،
الجزء كبير منها جاء من الجنوب والجزء الآخر هو المعتادين عليه الذي كان عندنا. المشكلة الآن العدد كبير وسبل الوقاية ومكافحة هذه الظاهرة بالنسبة للبلدية ضئيلة ومحدودة. ولقد عملنا ورشة عمل مع وزارة الزراعة التي اقترحت أن نكافح الكلاب العقورة منها فقط، وذلك لخطورتها، أما الكلاب الأخرى فهناك يعني يجب أن نحصل على فتوى شرعية بمحاولة يعني مكافحة أو الحد من هذه الظاهرة.
يعني دكتور أحمد أنتم هنا تقرون بأنه فعلا هناك مشكلة، وربما هذه المشكلة مضاعفة عما تعانيه بعض المناطق في قطاع غزة. يعني احنا بنسمع انه في كلاب احيانا في ساعات الليل واحيانا نسمع صوتها برضه وهي تنبح، لكن يبدو انه في محافظة رفح الامور متضاعفة اكثر بسبب الاشارة التي ذكرتها انه منطقة الحدود اصبحت مخلاة الان، والكلاب التي كانت موجودة في الجانب الاخر اصبحت الان تتغذى وتصل الى المناطق القريبة من السكان في منطقة رفح الفلسطينية. وبالتالي يعني أنت هنا أشرت إلى نقطتين، أنكم تحتاجون إلى فتوى، والنقطة الثانية يعني أتمنى أنك تعيد ذكرها بالتحديد، إيش الرؤية بالنسبة لهذا الموضوع؟
الآن الصوت عندي في صدى كبير عشان خلينا ما
نركز. تمام. إيش رؤيتكم بخصوص هذه
الثانية؟ نعمل محمية طبيعية لإيواء هذه الكلاب وعزل الذكور عن الإناث لمنع التكاثر، ولكن هذه المحمية تكلف مبلغا كبيرا لا تستطيع البلدية وحدها القيام به، وحسبنا عمر متوسط الكلب من 12 إلى 15 سنة، فيجب أن نوفر مكان وغذاء ورعاية لهذه الكلاب لمدة 15 عام، وهذا مكلف بشكل كبير.
هو في أصلا يعني أنتم بالنسبة لكم حتى لو كانت يعني هذه الفكرة موجودة، هل هناك عائد يمكن أن ترجى مثلا من وجود محمية للكلاب مثلا عندنا في رفح؟
لا يوجد عائد.
ما فيش. إذا ليش نفكر طب ليش نفكر بهذا الخيار إذن؟
الخيار الآخر أن تقوم بإبادة الكلاب، وهذا يعني غير منطقي وغير مجدي، ويحملنا يعني مسؤولية أخلاقية تجاه هذه الحيوانات وهذه الأرواح.
تمام. طيب، وأمام هذه المشكلتين، إنه قضية المحمية إنه ما فيش عائد وربما تكون مكلفة، رغم إنه في بعض المؤسسات الدولية ممكن تقدم لكم منحا وتتبنى هكذا أفكار، لكن أنتم لا ترون أنها مجدية بالنسبة لكم في الوقت الحالي. وبالتالي الفكرة الثانية يعني مش مطروحة بالنسبة لكم، لأنكم ترون أنه والله ممكن يعني ينالكم شيء من الإثم إذا تم القضاء عليها قتلا على هذه الكلاب الكميات الكبيرة. طب ما هو إيش الحل؟
الحل الآن إن شاء الله يعني نتابع مع جمعيات الرفق بالحيوان، وبعثنا مشاريع لهذه الجهات لتمويل هذه المحمية، وإن شاء الله يعني نحصل على الردود قريبا، وسيتم متابعة الكلاب العقورة التي يثبت أنها أدت
مؤذية
إلى ضرر على الناس، ويتم التعامل معها ومعالجتها.
هذا شغلكم أنتم بلدية ولا ممكن يكون بالتعاون مع الشرطة؟
وزارة الزراعة.
وزارة الزراعة.
إدارة البيطر.
إدارة البيطر. يعني ممكن يتم
بالتعاون
فعلا
بالتعاون ان شاء الله،
يعني ممكن وزارة الزراعة مثلا تقدم علاج، تحاول ان تفصل الكلاب المسعورة عن الكلاب التي يمكن لا تؤذي الانسان، هذا خيار موجود؟
هذا حتى الان غير موجود،
مش موجود،
ولقد طلبنا منهم المساعدة فطالبوا بطعوم لهذه الكلاب وهي غير موجودة في وزارة الزراعة، كان يتمها استرادها عن طريق الطرف الاخر، وهو في هذه الفترة منذ العام 2007 لا يورد هذه الطعوم.
هاي الطعوم شو بتعمل؟
يعني تقضي على الكلاب.
تقضي أو بتهدي يمكن منها مثلا، ما بتخليها مؤذية؟
لا هي شرسة. تقضي بشكل سريع.
يعني
ورحيم.
يعني سموم، يعني سموم تعتبر.
سموم. أنا نسميها طعوم ولكن هي سموم.
وهذه مشرعة دوليا السموم أنها توضع لهذه الكلاب.
في حالة أن الكلب ضال وعقور يعني سبب أذى لناس معينين.
طيب حسب متابعتكم الكمية الكلاب موجودة إلى أي مدى هي مؤذية للناس؟
هناك بعض الحالات القليلة التي آذت فيها، يعني لا تكاد لا تذكر، وأغلب الكلاب تكون في فترة الليلية وبعد بدء الفجر تتجه إلى منطقة الحدود.
نعم. هذه الكلاب تتواجد في الفترة التي يعني تخلى الشوارع من المارة من الناس، ولا يمكن يعني أن تكون أيضا بين الناس، لأنه إحنا الآن نحكي عن 10 أيام في حركة اقتصادية في الأسواق، الناس بتضلها سهران شوي لانصاص الليالي. هل إنه ممكن فعلا يكونوا برضو في ساعات الليل بقرب من الناس؟
والله في بعض المناطق الطرفية من المحافظة ممكن أن تكون يعني تنتشر بعد الساعة 12 إلى الفجر.
يعني منطقة شارع الطيران، أبو السعيد، الحديقة، يعني الإسكان الأبيض،
هي مناطق طرفية مطرفة وقريبة للحدود، فتتزاوج فيها هذه الكلاب.
تتزاوج.
نعم.
تتكاثر يعني في المناطق هاي.
تتكاثر في المناطق الحدودية.
في المناطق الحدودية. طيب. طيب انتم كيف الان اوضاعكم في 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 منطقه رفع بشكل عام مع قرب عيد الاضحى المبارك؟ كيف اوضاعكم؟ هل تتجهز البلديه المسالخ؟ ما هي ترتيباتكم لعيد الاضحى؟
الصوت غير واضح.
سالتك يا سيد دكتور احمد صوفي اذا كنت تسمعني عن ترتيباتكم وتجهيزاتكم لعيد الاضحى وترتيبكم وتجهيز المسالخ لاستقبال المضحين.
نعم نعم، توجد خطة سنوية للتعامل مع عيد الأضحى والأضحية التي تقدم، نسأل الله أن يتقبل. يتم نشر حوالي 50 حاوية بسعة كوب على جميع أنحاء المدينة ليعني تجميع وترحيل النفايات المتحصلة أو الناتجة عن هذه العبادة. وكذلك تم تحديد المسلخ البلدي للجمعيات الخيرية أن تقوم باستعماله، وكذلك المسالخ الخاصة تم زيارتها والاطلاع على تجهيزاتها وأنها مطابقة للمواصفات. وكذلك تم عمل إرشادات لكل صاحب أضحية كيف أن يتعامل مع المخلفات وأن يقوم بالتنظيف وغسل المكان، وإن شاء الله سيكون صناع الجمال على الدوام في يوم العيد منذ الصباح، ويتم ترحيل جميع المخلفات أولا بأول.
بالطبع خاصة في عيد الأضحى دكتور أحمد، يعني لا غنى عنكم خاصة في أول أيام أو ثاني أيام العيد بالتحديد هذين اليومين، مطلوب أن تتواجد البلديات وأفراد البلديات في الشوارع، لأنه فعلا يعني من الصعب أن تبقى مخلفات الأضاحي في الشوارع وبالقرب من القمامة لأن تسبب يعني مكرهة صحية.
أكيد، أنا أقول أنه الخطة موجودة بحيث أنه كل عمال وصناع الجمال ومراقبي الصحة ومشرفيها سيكونون على رأس عملهم يوم العيد. تمام؟
نعم تمام.
ومتابعة كل المسالخ العاملة في هذا اليوم ومتابعة الشوارع وتجميع وترحيل النفايات الناتجة عن هذه الممارسة الدينية والشعيرة الدينية أولا بأول، بحيث لا تتراكم هذه المخلفات وتؤدي إلى مكره صحية تؤدي أهالينا ومواطنينا.
في أرقام للتواصل معكم بشكل سريع ومجاني في رفح؟
يوجد رقم 115.
115 لسكان رفح. نعم. 115 بإمكانكم التواصل معه في أول وثاني أيام العيد بحيث أن تتواصل مع البلدية وعماء وصناع الجمال للتخلص من كل المكاره الصحية التي تسببها الأضاحي. تمام؟
نعم.
كل تحية لك يا دكتور أحمد صوفي، وأشكركم ونشكر لكم حقيقة هذه الجهود والترتيبات والخطط المعدة لأن تبقى غزة ومحافظة غزة ومدن غزة إن شاء الله جميلة في هذا العيد، وألا يكون العيد يعني يسبب بعض المشاكل البيئية والمكاره الصحية. نتمنى أن الكل يتعاون، إحنا صحيح عمال البلدية وحبايبنا صناع الجمال حيكونوا موجودين، لكن برضو بدها تعاون من المواطن، يعني المواطن بده يكون شوي مسؤول وعنده خلق رفيع أنه يعني مخلفات الأضاحي تلقى في أماكنها، ويريد تلقى داخل القمامة أكرمكم الله مش حوالين القمامة كما يفعل للأسف بعض المستهترين. إلى فاصل ومن ثم نواصل وإياكم.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
إذا نشكر الدكتور أحمد اللصوفي رئيس بلدية رفح كان معنا قبل قليل. الاتصال جديد، السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا وسهلا، أسعد الله صباحك.
أسعد الله صباحك، يعطيك العافية.
الله يعافيك، تعرف عليك.
محمد أبو مصطفى.
أهلا وسهلا بك يا أستاذ محمد، تفضل.
أنا والله مشكلتي يعني بعيش في أسرة أبوي عامل عملية غضروف والكلية عنده في الحوض ومشاكل في شبكة العينين ومعه ضغط، وفي وأنا كمان في شرخ في راسي، وعندي الحجة معها ضغط، وفي عنا كمان عمتي بنت بنوت مش متجوزة ساكنة عنا معها مرض سرطان، وفي أختي كمان معها فقر دم عرسية القمح. هذه بتحتاج لأدوية وبتحتاج لخميرة خاصة ومكملات غذائية وطحين ومش موجودة في وزارة الصحة. وأنا بالنسبة لي يعني بناشد أنا بالنسبة لي يعني على الهواء مباشرة ما بناشد أي مسؤول هالقيت، لأن شهدتهم كلهم وعلى الفاضي. أنا بناشد أهل الخير وأصحاب الضمائر الحية إنهم يساعدوني أنا في العلاج للجرثومة حقه تقريبا 130 شيكل، ويساعدوني في الطحين الخاص لأختي والخميرة الخاصة والأدوية. هذه يعني دكتورة التغذية دكتورة مفتح حماد بتقول لي بدها يعني المكملات الغذائية ضروري والطحين والخميرة والأدوية. يعني أنا بطالب في شيء إنساني، شيء عيب على المسائير وأصحاب القرار إن أنا أطالب في هذا الإشي. يعني أنا بالنسبة لي بوجه كلمة لكل المسائير لكل الناس، أيخفى عليكم بأن الفقر مر المضاف؟ ومن كثرة الفقر صرت أنا وعائلتي في الضياع والهلاك. وهل يوجد عندكم شيء اللي يوم الطلاق اتذكروا كل اللي معكم أموال وأصحاب القرار كل ما عندكم ينفذ وما عند الله باق؟
الله يكون بعونك يا أستاذ محمد، ويعني حقيقة كلماتك مؤثرة ومهمة، وإن شاء الله يعني تجد هذه الكلمات ضلتها في هذه الأيام المباركة، أيام العشر من ذي الحجة التي يحب الله عز وجل فيها العمل الصالح. وانت يعني حكيت انه انا اليوم مش محتاج مصاري بقدر ما انا محتاج توفير الادوية اللي انت طلبتها، فان شاء الله تكون رسالتك وصلت للجميع يا جماعة. يعني الراجل ما قصره، بطالب في المسؤولين، بطالب في الجهات ذات الاختصاص، لكن يبدو انه المسؤولين طبعا انت عارفين بدهم احد يعني ينخزوا منخز حتى يتحركوا، بدهم اعلام يعني يعلوا صوته شوي حتى يتحركوا. عشان هيك يا جماعة نحن نرحب بكل هذه الاتصالات، نرحب بكل هذه الأصوات والمشاركات، بدنا إياها تصل. إذا المسؤول اليوم بده يحاول يتجاهل ويتعامى عن هاي الأصوات، لا، بدنا نسمع له إياها غصب عنه، بدنا نسمعها في الراديو وفي التلفزيون وعبر مواقع الإنترنت، بده يسمعها وبده يشوفها غصب عنه، لأنه هو مسؤول أمام الله عز وجل عن هذه النفس وعن هذه العائلة. الرسالة واضحة، أتمنى أنه يترك أخونا محمد أبو مصطفى رقم جواله تحت الهواء، بحيث أنه لو حدا تواصل معنا إن شاء الله يعني نزوده بهذا الرقم مباشرة ويتواصل مباشرة مع الأخ محمد أبو مصطفى الذي طبعا ناشد هذه المناشدة الصحية، لديه ولدى أسرته بعض الأمراض وبعض هذه الأدوية مكلفة حقيقة هو لا يستطيع أن يوفرها، وهو يناشد أهل الخير، يناشد أهل الصلاح في هذه الأيام الفضليات، أيام العشر، وهي خير أيام الدنيا وخير أيام العام، بطبعا التبرع له وأن يقدم له يد العون والمساعدة. وإن شاء الله يعني ربنا ما بيضيع أي عمل صالح يقدمه الإنسان في هذه الأيام المباركة، ودائما يكون الإنسان على قناعة وثقة تامة، ما تقدمه اليوم سيقدم لك في الغد، إن لم يقدم لك في الدنيا كما قدمته سيقدم لك في الآخرة حسنات. وهذا ما نرجوه إحنا، هذا حاج هذا البنية إحنا من هذه الحياة. ربنا عز وجل لما شرع إلنا الفرائض والزكوات والصلاة والصيام، مش القضية إنه يعني هو يحتاج إلى عبادتنا، ربنا عز وجل يعني غني عن عباده وغني عن عبادتهم، هو بده يعني ينظم حياتنا ونساعد بعضنا ونكون لطفاء وإنسانيين فيما بيننا. أتمنى إن شاء الله أن يكون هناك يعني حدا من أهل الخير يسمعنا ويتواصل معنا إن شاء الله حتى نزوده برقم أخونا محمد أبو مصطفى.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.
إنا كبار البلد، إنا كراسيها.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
اتصال جديد نستقبله في برنامج مع الناس. السلام عليكم.
والله معك ابو محمد من سان يونس. في مشكلة طرحت عليك قبل هيك وكل تشوفون إلى حل هاي ثاني مرة وما شو ما سألت فينا.
المرة الأولى طرحت وما حدش حكى فيها؟
حكيت معاك وأنا.
لا لا أنا أنت طرحت المرة الأولى بس ما حد من الزملاء يعني طرحها. تسمعني طب اسمعني أنت أنت خش سريع فيها. يعني أنت طرحتها وما حدش من الزملاء يعني تواصل مع المسؤولين فيها؟
ما تواصلت وحكيت معاك بس ما حدش تواصل معنا بالمرة.
طب وهي حكينا كم مرة؟
احنا بالنسبة لعمال المقطوعة البخدة 500 شيكل هذه
العمال المقطوعة
فاحنا بطونا 500 شيكل. نعم
مين انتو مين انتو بالضبط يا استاذي؟
تفضل يا استاذ
احكي معايا. انت وين رحت؟
انا بحكي معاك. انا بحكي معاك.
اشرح لي ايش هو قصتكم بالتحديد.
احنا عنا احنا عمال المقطوعة بنعطونا 500 شيكل في الشهر.
تمام.
فبيجي المفتش تاع المسجد وين المؤذن وين المؤذن بقدرش يشتغل شغلة غير هالشغلة هذه.
طيب
فهم علي.
شو هي مطالبكم الآن بالتحديد؟
مطالبنا أنهم يطلعونا بعين الرحمة يشعونا يعني 500 شيكل هذول لما بفتحنش بيت.
نعم يعني القضية هنا المطلوب أنكم تريدون أن يعني توصلوا صوتكم للمسؤولين ولوزارة الأوقاف بالتحديد أنه 500 شيكل.
رفعت كتاب لوكيل وزارة لوكيل وزارة لوكيل وزارة الدكتور ياسين يا أبو ياسين الأسطل الدكتور عبد الهادي الأخا وتواصلوا معنا الراجل وقال فيش أي حاجة الحين لكن أنا بتضح لأني بشوف لي بيطلع عن وظائف وبتبتوا ناس وبيشتغلوا وإحنا وإنا 12 سنة على الموضوع هذا.
قديش انتم تقريبا لكم موجودين في
12 سنة
12 سنة الجميع قديش عددكم؟
انا احنا اكثر ب 150 نفر بمحافظة خان يونس.
في خان يونس انت بتحكي بس على مستوى خان يونس؟
على مستوى خان يونس بحالة 150 نفر
150 نفر وكل ما دول 150 بياخذوا 500 شيكل
500 شيكل بيجي المفتش او مسؤول المسجد او المسؤول عنه من وزارة من مديرية خان يونس وين الاذن وين المؤذن ليش المسجد مش هيك وليش مش ملتزمين. والله حصلت معي مشكلة انه نسيب جوز اختي توفى وعشان نروح اصلي عليه صلاة الجنازة ووكلي انا بيت واحد يأذن مكاني عجب قول ليش انت مش موجود في المسجد.
يعني انت هم بيتابعوكم ودقيقين معكم في المتابعة لكن في المقابل ما حدا يعني فيهم متحرك ومزود هال 500 شيكل.
طلعنا بعين الرحمة يا
ما حدا فيهم مزود هال 500 شيكل.
حد يشندو.
يعني الأصل على المتابعة الدقيقة والمحاسب يكون فيه شو أن أخذوا عطا يعني. شو طبيعة شغلانتكم بس أذان.
500 شيكل بس كان بيت.
أنتوا بتأذنوا في الجوامع يعني مؤذنين فقط ولا؟
أذن ومؤذنين. أذن ومؤذنين وفي في أقول لك والله واحد في جاب مسجد عجل بمتطوع من 2015 متطوع من 2015 بأخذش ولا شيء.
متطوع ما بأخذ ولا خمس ولا شيكل.
ولا شيء والله متطوع وبيجوا بيسألوا عليه وبتابعوه كمان
وبتابعوه بيسألوا عنه ليش غايب وليش غايب. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب ان شاء الله احنا بنحاول يعني نطرح هذا الموضوع على اخواننا في وزارة الاوقاف.
صلى على رسول الله.
اللهم صل على سيدنا محمد.
صلى على النبي يا شيخ.
اللهم صل على سيدنا محمد.
الو
ايوه سامعك. صليت على النبي والله.
صلى على اللهم صل على محمد. هذه امانه عندكم كنتوا تسعونا في الموضوع.
ولا يهمك على راسي ولا يهمك يا استاذي على راسي ان شاء الله. هذا الموضوع ان شاء الله يا اخوي احمد
ان شاء الله
يا احمد هذا الموضوع يا ريت نطرحه مع وزارة الاوقاف ان شاء الله إذا ما كانش بكرة في الحلقة الجاية اللي أنا بكون فيها حتى يبدو يتأكد ويطمن الزلمة لأنه إن شاء الله إحنا حنكون معك إن شاء الله. إحنا ربنا يوفق إن شاء الله وإحنا إيش بيقولونا بدنا نحاول نضغط عليهم في هذا الاتجاه. مشكور 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 أخي الكريم. تحياتي لك. كنت معنا عبر الهاتف. بخصوص يا جماعة مناشدة الأخ محمد أبو مصطفى تواصل معنا أحد يعني رجال الخير قبل قليل والراجل تكفل. يا أخ محمد أتمنى أنك تكون تسمعنا الآن. اتصل بنا قبل قليل أحد رجال الخير وهو يعني يعلن لك بأنه يتكفل بكل نوع من أنواع الأدوية اللي أنت طلبتها أنه يوفر لك إياها. إن شاء الله إحنا سنزود برقمك وسيتم التواصل، وانت حضر قائمة الأدوية اللي انت بتحتاجها، وبحيث انه يكون ان شاء الله تواصل بينك وبينه مباشرة. اتمنى ان شاء الله انه يعني يكون هذا الرجل عند المسؤولية وعند حسن الظل، وانه اخونا محمد ابو مصطفى يعني تحل هذه الاشكالية الخاصة به، المشكلة الصحية.
كثر خيرك اللي بدورك وشعورك، أنس الناس الله على طيبك وحنانك، الله على ماذا اللي أحباك يكرم عينيك اللي عيونك نبرتها فرح المسكين والفقراء اللي يحبونك برحمة روحك عايشين.
هذا حقيقة ما يسرنا، وهذا ما يسر الله عز وجل، يعني أنه يكون في يعني تكاتف وتعاضد، وأنه إحنا نساعد بعض ونخفف بعض. وأنا متأكد أنه يعني هذا الرجل اللي اتصل ويعني أعلن أنه يعني سيساهم إن شاء الله في الأدوية التي طلبها الأخ محمد أبو مصطفى، أنه هذا شعر بصدق هذا الرجل، وإن شاء الله يكون فعلا يعني يجد ضالته الأخونا محمد أبو مصطفى عند هذا الرجل، وأن تحل هذه الإشكالية. يعني يريد برضو إذا كان في معنا متسم الوقت نصل حدا من الأوقاف برضو، عشان برضو أخونا اللي تصل قبل قليل ويسأل عن قضية المقطوعة، أنه نحكي معهم بهذا الموضوع، لأنه إحنا والله حابين أنه يعني قدر الإمكان أي مشكلة تطرح نحاول قدر الإمكان نعالجها مباشرة إذا كان في متسم من الوقت طبعا. مين معنا الآن؟ الأستاذ بلال. معنا الآن الأستاذ بلال عماد، رئيس دار القرآن الكريم والسنة، نتحدث معه عن مخيم الأوائل، مخيم تاج الوقار الذي تقيمه الدار في تركيا هذه المرة. أستاذ بلال السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله أستاذ بلال، أنت الآن موجود في غزة مزبوط؟
صحيح حياكم الله.
يعني احنا تعودنا في السنوات الماضية ان تقيم دار القرآن الكريم والسنة وان تشرف على مخيمات تاج الوقار هنا في قطاع غزة، يعني ما هي قصة هذا المخيم في تركيا؟
حياكم الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى والإخوة والأخوات الكرام المستمعين لهذا الأثير المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا وان يسددنا وان يجعلنا وإياكم من اهل القرآن
يا رب.
طبعا ابتداء نحمد الله تعالى الذي يعني اقامنا على هذا الثغر المبارك، ثغر تعليم كتاب الله تعالى وثغر تعليم سنه النبي صلى الله عليه وسلم. اخي الكريم، بفضل الله سبحانه وتعالى دار القران الكريم والسنه منذ انطلاقتها عام 1992، وهي بفضل الله تعالى تركيب بخطوات موثقه ومسدده ومعانه من الله سبحانه وتعالى، تبدع هذه الدار في كل يوم في مجال خدمه كتاب الله تعالى وفي مجال خدمه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الدار بفضل الله تعالى امتلأ خيرها في كل مكان من أنحاء قطاعنا بحمد الله تعالى، لا يوجد بيت في قطاعنا الحديث، ما من بيت إلا وفيه حفاظ لكتاب الله تعالى، ما من بيت في غزتنا إلا وفيه طلبة يعني يقرؤون ويرتلون كتاب الله تعالى في الروايات والقراءات، ما من بيت إلا وفيه طلبة يتعلمون العلوم الشرعية في احد مراكزنا على مستوى قطاع غزه. لذلك يعني هذه الخيريه بفضل الله تعالى الموجوده في غزه التي ننطلق من قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه، هذه الخيريه لم نرد لها ان تكون قاصره لنا في غزتنا فحسب، بل بفضل الله عز وجل انطلقنا لابناء امتنا في كل انحاء دول العالم، فاقمنا تعليم القران الكريم الكترونيا في أكثر من 82 دولة بحمد الله سبحانه وتعالى، وكانت من ضمن البرامج المتميزة التي نقيمها في هذا العام برنامج تاج الوقار، تاج الوقار الذي هو امتداد لتاج الوقار في غزتنا بفضل الله عز وجل، أكثر من 42 طالبا وطالبة يلتحقون في حلقات التحصيل في قطاع غزة، وبفضل الله أقمنا الآن تاج الوقار في تركيا وفي سوريا، هذه المخيمات تأتي امتداد لتاج الوقار في غزتنا.
يعني أستاذ بلال، أنتم البرامج التي يعني تقدمونها هنا وتشرفون عليها في قطاع غزة، هذه البرامج تقدمونها إلكترونيا في دول عدة؟
صحيح، نحن بفضل الله تعالى يعني أقمنا تعليم كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلكترونيا في أكثر من 82 دولة. واليوم بفضل الله ننطلق بخطوات جديدة ميدانيا في دول العالم، فأقمنا في هذا العام وفي هذا الصيف مخيم تاج الوقار في تركيا ميدانيا. يعني عندنا إخوة وأخوات بفضل الله تعالى يقيمون الآن في تركيا وفي سوريا،
ما شاء الله.
يعني ينفذون هذه الفكرة وينقلون هذه التجربة المباركة والرائعة في تلك البلاد. هذه المخيمات، مخيمات الجوقار التي تقام الآن ميدانيا في سوريا وتقام في تركيا بفضل الله تعالى، يشرف عليها إخوة وأخوات أكفاء من دار القرآن الكريم والسنة. وإن شاء الله هؤلاء الطلبة هم من عدة دول، يعني المشروع الذي يقام في تركيا ليس هو الأتراك فحسب، بل هو بفضل الله تعالى تجتمع فيه يعني لغات شتى وأصناف شتى من الناس، أكثر من 150 يعني طالبا وطالبا بفضل الله تعالى يجتمعون في هذا المخيم، وهو مخيم مغلق لمدة شهرين متواصلين، يعني ينامون ويستيقظون وهم مرتبون يعني في هذا القرآن العزيز بإذن الله تعالى. هؤلاء الطلبة أخي الكريم الذين نعلمهم اليوم في هذه المخيمات، مخيمات تجري الوقاف في تركيا أو في سوريا أو المخيمات التي نقيمها في أكثر من 82 دولة إلكترونيا، هذه المخيمات بإذن الله تعالى وهذه البرامج وهؤلاء الطلبة الذين يلتحقون فيها هم بإذن الله سبحانه وتعالى السفراء لهذه الدار. اليوم يتعلمون وغدا يعلمون، ينتقلون إلى دولهم، إلى مناطقهم، إلى مساجدهم، إلى مراكزهم، فيتعلمون ما تلقوه عن شيوخ دار القرآن الكريم والسنة. وبذلك بفضل الله تعالى نكون قد أدينا رسالة القرآن إن شاء الله تعالى وانتشرنا في كل مكان من أنحاء الدنيا. يعني لك أن تتخيل أخي الكريم يعني في دول كثيرة على مستوى العالم، وهذه رسائل في كل يوم تصلنا بفضل الله تعالى. في دول كثيرة كان الواحد منهم إذا ما أراد أن يتعلم كتاب الله تعالى، أن يحفظ أجزاء من القرآن، أن يحفظ القرآن، كان يترك أهله وماله وبيته ويترك وظيفته وينتقل لمسافات بعيدة
ويسافر لدول
بعيدة حتى يتلقى القرآن. لكن اليوم بفضل الله أصبح الأمر يعني سهلا يسيرا ومتاحا إليه بحمد الله تعالى.
الحمد لله أستاذ بلال، يعني لو تكرمت أستاذ بلال، لو تكرمت، يعني ما تتفضل به حقيقة شيء مفرح وبيرفع الرأس ومفخرة، لكن في الوقت نفسه يعني يطرح سؤال إنه المكان التي تحظى اليوم بها دار القرآن الكريم ليس محليا وإنما عربيا وإسلاميا، هل نستطيع القول إنه دار القرآن الكريم والسنة الموجودة هنا في فلسطين استطاعت أن تثبت نفسها اليوم عربيا وإسلاميا، وكيف؟ يعني هل تفتقر تلك الدول إلى مؤسسات كمؤسسة دار القرآن؟ وهل دار القرآن تعتبر أو ترى نفسها مؤسسة قدمت ما تحتاجه إلى قطاع غزة؟ ويمكن البعض حيحكي لك طب الضفة الغربية أقرب لنا وفي الداخل المحتل، وإنه دورها يعني وإنه يجب أن يكون لها دور خارج مثلا فلسطين.
نعم أخي الكريم، يعني بالتأكيد بفضل الله تعالى، يعني كما ذكرت أن دار القرآن الكريم والسنة هي أبدعت في هذا المجال في قطاعنا الحبيب، لم يبقى بيت بفضل الله إلا وصل يعني خير هذه الدار إليه بحمد الله تعالى. لذلك هذه الخيرية، نحن يعني هذه رسالة القرآن، رسالتنا في دار القرآن الكريم والسنة أن يصل وأن ييسر هذا القرآن في كل مكان. يعني كثير من الدول المراكز فيها بعيدة، وأحيانا لا توجد مراكز، وأحيانا لا يوجد إخوة يعني عندهم الكفاءة في تعليم القرآن. لذلك كانت يعني كانت الفكرة وكانت يعني الرسالة أن ننطلق لأبناء أمتنا من هذه من غزة المحاصرة، من غزة يعني التي يتكالب عليها الأعداء. كان القرار أن ننطلق لأبناء أمتنا في كل مكان لضفتنا بفضل الله، نحن نتواجد فيها بقوة إلكترونية لأراضي 48 بفضل الله تعالى، العشرات منهم يتعلمون ويحفظون إلكترونيا عندنا، لأبناء أمتنا أكثر من 82 دولة، الكل بفضل الله. يعني غزة بفضل الله عندها تجربة رائدة ورائعة ومميزة في تعليم كتاب الله تعالى وفي تعليم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل العالم بفضل الله تعالى يريد أن ينهل من هذه التجربة، حتى من كان يعني مميزا في تعليم القرآن، حتى من كان معلما على مستوى العالم هو الآن يريد أن يتلقى من شيوخ غزة، يريد أن يتلقى القرآن، ويريد أن يتلقى كذلك العزة بفضل الله تعالى من شيوخ وشيخات غزة. لذلك أنا لا أبالغ أخي الكريم إن قلت لك أن الآلاف هم الآن على قوائم الانتظار، ونحن على قوائم الانتظار ليستحقوا في البرامج بفضل الله تعالى. العالم يقبل إقبالا كبيرا علينا. يعني أحد الطلبة أخي الكريم تخيل من يعني كثرة يعني استفادته من التعليم الإلكتروني الذي يتلقاه عندنا في غزة، فهو يرسل لنا برسالة قبل فترة قصيرة يقول هذه الأكاديمية، طبعا نحن عندنا أكاديمية إلكترونية، أكاديمية دار القرآن الكريم والسنة الإلكترونية العالمية، هو يقول هذه الأكاديمية التي يعني هي من غزة والله لا أسميها إلا أنني أسميها حجة الله في الأرض.
يعني أنتم ترون أنكم تحظون بمكانة سامية من القرآن الكريم أولا، ثم مكانة مهمة وسامية من يعني بركة فلسطين وخصوصية قطاع غزة.
بالتأكيد هذا القرآن أخي الكريم هو الحياة، هو حياتنا وهو روحنا وهو دمنا الذي يجري في العروق بفضل الله تعالى. الله عز وجل يعني أكرم هذه الدار بإخوة وأخوات مقتسبين الأجر من الله سبحانه وتعالى، يواصلون ليلهم بنهارهم من أجل خدمة كتاب الله تعالى، سواء في غزتنا أو سواء على مستوى العالم إلكترونيا أو ميدانيا في الدولتين التي ذكرت في سوريا وتركيا. نحن ننطلق لأبناء أمتنا من هذه البقعة المباركة لننشر الخير في كل مكان، لننشر رسالة القرآن إن شاء الله ويؤديها بإذن الله تعالى، يعني طمعا في أن يشملنا يعني خيرية النبي صلى الله عليه وسلم التي بشرنا بقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الحديث رأس الكريم يعني حط مضاجع القراء لسعيهم، يعني عندما سمعوا بهذا الحديث يعني قديما وحديثا بفضل الله تعالى الكل يتسابق على هذه المنزلة: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو أفضلكم في رواية أخرى: من تعلم القرآن وعلمه. الكل يتسابق على هذه المنزلة والكل يسعى ويدأب بفضل الله تعالى. لذلك نحن بإذن الله تعالى مستمرون متواصلون. نحن أنا ذكرت لك أننا وصلنا الآن إلى 82 دولة، لكن هذا ليس نهاية المطاف. نحن نواصل بإذن الله السعي الحثيث أن نصل بإذن الله تعالى لكل بلد من بلاد العالم، أن نصل لكل مكان بل لكل حي من أحياء العالم بإذن الله، كما وصلنا في غزتها لكل بيت ولكل مسجد ولكل حارة ولكل مكان، سنصل بذلك على مستوى العالم بإذن الله تعالى. وعدتنا وسلاحنا في ذلك هو توفيق الله تعالى وتسديده ورعايته وإعانته لهذه الجهود بإذن الله سبحانه وتعالى.
شكرا جزيلا لك أستاذ بلال، وحقيقة يعني إن شاء الله يكون لنا لقاءات قادمة للحديث معك بشكل أكبر حول يعني بعض الاستفسارات والتساؤلات حول دور دار القرآن الكريم سواء في فلسطين أو في خارج فلسطين، لأنه هذا موضوع حقيقة يحتاج إلى مزيد من الشرح والتفصيل وتوضيح بعض النقاط، لأنه دار القرآن وحلقات التحفيظ هنا في قطاع غزة أو في فلسطين تحتاج أيضا إلى بعض الوقفات لنتحدث أكثر. لكن والله فكرة راقية، فكرة يعني جميلة وبترفع الرأس، أنه غزة التي أريد لها أن تحجم وأن تحاصر وأن تبقى في يعني تون المعاناة والعذابات، اليوم غزة ترفع رأسها وترفع رأس الأمة العربية والإسلامية وتحلق عاليا ببركة القرآن وبفضل القرآن الكريم. نسى الأعداء أو غفلوا عن سر قوة المؤمن التي تكمن في اتصاله بالله عز وجل، وخير اتصال هو كلام الله عز وجل. والله يعني مفخرة حقيقة وشهادة يعني يعتز بها أن تتصل وتصل دار القرآن الكريم والسنة، هذه المؤسسة الفلسطينية الحصرية، أن تصل اليوم إلى 82 دولة في العالم وتقيم أول مخيم تاج وقار كالذي كان يقام هنا في قطاع غزة في الجمهورية التركية في تركيا. وهذا حقيقة مفخرة تدعونا إلى الاهتمام أكثر بأنفسنا بأبنائنا، أن نحرص أيضا على إرسال أبنائنا إلى المساجد إلى حلقات التحفيظ، أن نهتم بهم كما نهتم بهم في أيام المناسبات وفي الأعياد، نشتري لهم الملابس والأحذية ونشتري لهم الحلوى، وأن نحرص على أن نعطيهم العيدية، نحرص أيضا على أن نغذيهم روحيا ونغذيهم لغويا ونغذيهم عقليا من خلال حفظهم لكتاب الله عز وجل والتعرف على هذا السر والحبل المتين هو حبل الله عز وجل.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
إن شاء الله في الحلقات المقبلة نتواصل مع وزارة الأوقاف بخصوص عمال المقطوعة، نتحدث إليهم. أيضا نشكر صاحب الخير وأهل الخير الذين
تواصلوا معنا بخصوص مناشدة الأخ محمد أبو مصطفى الذي يحتاج إلى يعني أنواع محددة من الأدوية مرتفعة الثمن، وإن شاء الله يد الخير تبقى ممدودة لكل أبنائنا من خلال هذا الأثير، من خلال صوت الأقصى، أن نكون الجهة التي تربط إن شاء الله الناس ببعضهم، أن نسهل عليهم، أن نخفف عليهم، أن نكون المنبر الذي يعني يعود بالخير على كل الناس، وتعود رسالته بالخير على كل الناس إن شاء الله. وهذا هو دور الإعلام اليوم. اليوم الناس هنا في قطاع غزة يحتاجون حقيقة إلى الكثير من المسؤولية الدينية والأخلاقية والوطنية للقيام بها لتخفيف من معاناة الناس. نختم بما تم العثور عليه، العثور على هوية المواطن خالد يوسف محمد شحادة في جباليا، أيضا الإعلان عن فقدان هوية المواطن أحمد مروان أبو مغصيب يوم الأربعاء في سيارة أجرة في الطريق من السرايا حتى وادي غزة، فقدان هوية المواطن إيهاب رياض صابط قبل صابط أو شابط قبل أيام عند موقف جباليا فيها مبلغ من المال، فقدان جوال من نوع جي 4 والجي وذلك يوم أو الجي جي 4 وذلك يوم الأربعاء الماضي في الطريق من التفاح حتى الجلاء، فقدان مفتاح سيارة حديث، مفتاح مصعد، مفتاحين، كل المفاتيح يعني مفتاح البيت ما نضلش ولا مفتاح معه، يوم الأربعاء في الطريق من الشمال حتى الشجاعية. طبعا يمكنكم التواصل لمن وجد هذه المفقودات أو عثر عليها، بإمكانه التواصل مع العلاقات العامة في إذاعة صوت الأقصى على 28-235-51. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج مع الناس، نشكر لكم تفاعلكم وطيب مشاركاتكم، وأيضا نشكر كل من تابعنا في هذه الحلقة واكتفى بالاستماع. هذه تحياتي وزملاء أحمد أبو سعد، حسام مقداد، بلال الحطوم، وكنت معكم من وراء الميكروفون محمد سلامة، إلى اللقاء.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs